بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا هو المجلس 77 من مجالس شرح منار السبيل، ومعنا باب اللقيط. واللقيط فعيل بمعنى مفعول، يعني الملقوط، والمقصود أنه إذا نبذ أي طرح في شارع أو غيره، أو جعل في الطريق طفل لا يعرف نسبه كما سيذكر المؤلف، فهذا هو اللقيط. قال: وهو طفل يوجد لا يعرف نسبه ولا رقه. طفل يوجد، قال: نبذ في شارع أو غيره، أو ضل الطريق ما بين ولادته إلى سن التمييز فقط على الصحيح قاله في الإنصاف. يعني هذا الطفل حتى نحكم بأنه لقيط ونطلق عليه أنه لقيط إذا كان ما بين الولادة إلى سن التمييز، أي إلى 7 سنين، إذا وجد طفل في شارع أو طريق لا يعرف نسبه ولا رقه، لا يدرى هو حر أو عبد. وفي المنتهى يقول: وعند الأكثر إلى البلوغ. ومثله أيضا في التنقيح، يعني لا يشترط أن يكون إلى سن التمييز، بل قد يكون إلى سن البلوغ، عمره 10 سنوات مثلا، وجد منبوذا لا يعرف نسبه ولا رقه، فهذا يكون لقيطا. قال: والتقاطه والإنفاق عليه فرض كفاية، أي كل منهما فرض كفاية. التقاطه أي أخذه لرعايته وتربيته، والإنفاق عليه كل ذلك فرض كفاية، لقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. ولأن في ذلك إحياء نفس، فكان واجبا كإطعامه إذا اضطر. لو اضطر ولم يجد طعاما، فكان فرض كفاية على المسلمين أن يطعموه. ولهذا إن تركه جميع من رآه أثموا. هذا الطفل المنبوذ لو مر به المسلمون فرأوه فلم يلتقطوه أثموا جميعا، لأن التقاطه والإنفاق عليه فرض كفاية. قال: ويحكم بإسلامه. هنا تفصيل بين دار الإسلام وبين دار الكفر، وبحسب أيضا كثرة المسلمين وقلتهم في الدارين كما سيأتي، متى نحكم بإسلام اللقيط ومتى نحكم بكفره. قال: يحكم بإسلامه إن وجد بدار الإسلام إذا كان فيها مسلم أو مسلمة. إذا كان فيها مسلم أو مسلمة يمكن كونه منه، يعني يتصور أن يكون من هذا، يعني لو كان مثلا هناك مسلم لكن عمره 9 سنوات، فلا يتصور أن يكون هذا اللقيط ابنا له. دار الإسلام إذا كان فيها مسلم أو مسلمة حكمنا بإسلام اللقيط، لأنه اجتمع الدار وإسلام من فيها تغليبا للإسلام، غلبنا حكم الإسلام فإنه يعلو ولا يعلى عليه. الحالة الثانية في هذا: إن كانت دار الإسلام كلها كل أهلها ذمة فيحكم بكفره. دار الإسلام قد تكون أهلها جميعا كفار، يعني مثلا وافقت دولة من دول الكفار على إقامة أحكام الإسلام فيها والتزام الجزية كما سبق، فبتطبيق الأحكام فيها أصبحت دار إسلام مع أن أهلها جميعا كفار، فلو كانت دار إسلام لكن أهلها جميعا كفار حكم بكفر اللقيط حينئذ. أما إن وجد في دار حرب فأيضا فيه تفصيل، إن كان لا مسلم فيها، وجد اللقيط في دار حرب لا مسلم فيها، أو فيها مسلم تاجر أو رقيق فيحكم بكفره تبعا للدار، يحكم بأنه كافر رقيق تبعا للدار. وإن كثر فيها المسلمون فحكم بأنه حر مسلم لو كثر فيها المسلمون. إذن في دار الإسلام عندنا حالتان، إن كان فيها ولو مسلم أو مسلمة يمكن كونه منه حكمنا بإسلامه وبحريته، إن كان كل أهلها أهل ذمة حكمنا بكفره. وفي دار الحرب إن كثر فيها المسلمون حكمنا بإسلامه وحريته، إن لم يكن فيها مسلمون أو لم يكن فيها إلا مسلم تاجر أو رقيق غلبنا حكم الدار وحكمنا بكفره. إذن المؤلف يقول ويحكم بإسلامه وحريته، قال لأنها الأصل في الآدميين، الأصل أن الله خلق الناس أحرارا، إنما الرق هذا شيء عارض يأتي من الجهاد واسترقاق العدو. فإن الله تعالى خلق آدم وذريته أحرارا والرق عارض، الأصل عدمه، فنحكم بحرية هذا اللقيط عملا بالأصل. قال وروى سنين أبو جميلة قال وجدت ملقوطا فأتيت به عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال عريفي يا أمير المؤمنين، هذا العريف إما ثابت المسؤول عنه والمزكي له، يا أمير المؤمنين إنه رجل صالح. فقال عمر أكذلك هو؟ قال نعم. قال اذهب به وهو حر ولك ولاؤه وعلينا نفقته، وفي لفظ وعلينا رضاعه، رواه سعيد في سننه. إذن يحكم بإسلام الرقيق اللقيط وحريته. قال وينفق عليه مما معه إن كان، أي لو كان معه مال، كما لو ترك في جيبه مال أو تحت فراشه أو ثياب فوقه أو دفن تحته دفنا طريا يعني حديثا وجد مال تحت، فينفق على هذا اللقيط من المال الذي معه إن كان معه مال، ينفق عليه ملتقطه بلا إذن حاكم، لأنه كالوصي لولايته عليه كالوصي. قال لوجوب نفقته في ماله، الأصل أن النفقة تجب على الشخص في ماله، وما معه فهو ماله، ما وجد معه فهو ماله. قال فإن لم يكن معه مال فمن بيت المال، لما تقدم إشارة إلى كلام عمر رضي الله عنه أنه قال وعلينا نفقته. فإن تعذر الأخذ من بيت المال، إما لعدم وجود بيت المال وإما لوجود بيت المال لكن لا مال فيه، إن تعذر فكيف ننفق عليه؟ اقترض عليه، أي الحاكم اقترض عليه، أي على بيت المال الحاكم. فالحاكم يقترض ليسدد فيما بعد من بيت المال، يقترض لينفق على هذا اللقيط. اقترض عليه أي على بيت المال الحاكم، الذي يقترض هو من؟ الحاكم. فإن تعذر الاقتراض أو الأخذ من بيت المال فعلى من علم بحاله الإنفاق عليه. إذن الأصل ينفق عليه من ماله إن كان معه مال، وإلا فمن بيت المال، وإلا فيقترض على بيت المال، وإلا فعلى من علم بحاله من المسلمين، لأن به أي بالإنفاق بقاءه، لأن به بقاءه فوجب أي وجب الإنفاق. كإنقاذ الغريق، إنقاذ الغريق فرض كفاية، لا بد من إنقاذ الغريق إذا أمكن إنقاذه، لقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى. والأحق بحضانته واجده، الذي وجده أول من التقطه وأخذه هذا الأحق بحضانته، لما سبق عن عمر رضي الله عنه ولسبقه إليه، فكان أولى به إن كان حرا مكلفا رشيدا. إن كان من حرا مكلفا رشيدا، إن كان واجده هذا، إذن واجده متى يكون أحق بحضانته؟ بهذه الشروط: يكون حرا، هذا الواجد الملتقط حرا ومكلفا أي بالغا عاقلا ورشيدا ليس سفيها، لأن السفيه لا ولاية له على نفسه فكيف يلي غيره. قال: لأن منافع القن مستحقة لسيده. لما أتى بهذه الجملة؟ يعني لبيان أن العبد لا يصح أن يكون ملتقطا، تعليل اشتراط أن يكون حرا. لماذا اشترطنا الحرية؟ لأن منافع القن العبد مستحقة لسيده، فلا يذهبها في غير نفعه إلا بإذنه، هو كل عمله وكل وقته لصالح سيده، ليس له أن ينشغل بتربية اللقيط ورعايته إلا بإذن سيده. وغير المكلف لا يلي أمر نفسه، فغيره أولى أي فلا يلي أمر غيره. غير المكلف اللي هو الصغير المجنون، هذا لا يلي أمر نفسه، فمن باب أولى ألا يلي أمر غيره. وكذا السفيه، أيضا السفيه لا ولاية له على نفسه فلا ولاية له على غيره. إذا إن كان أي واجده حرا مكلفا رشيدا أمينا عدلا ولو ظاهرا، إن هذا شرط آخر مهم، أن يكون معروفا بالأمانة وأن يكون عدلا ولو من حيث الظاهر. قال: كولاية النكاح، كما نشترط في ولي النكاح أن يكون عدلا ولو ظاهرا. ولما سبق من أن عمر اعتمد على قول العريف إنه رجل صالح، فيكفينا العدالة الظاهرة وأن يكون أمينا حتى تثبت له هذه الولاية. إذن هذا شرط الملتقط، أن يكون مكلفا حرا رشيدا أمينا عدلا. قال: وميراث اللقيط وديته إن قتل لبيت المال، أي ليست لملتقطه، إنه قد يظن أن ميراث اللقيط لمن التقطه ورعاه، وهذا أحد الأقوال، لكن المذهب وهو مذهب مالك والشافعي كذلك أن ميراث اللقيط لبيت المال، كذلك ديته إن قتل اللقيط ودفع الجاني ديته تكون لبيت المال وليس لملتقطه. لبيت المال بشرط، قال: إن لم يخلف وارثا كغير اللقيط، أي إنسان إذا كان له وارث فإن الميراث لوارثه، فإن لم يكن فلبيت المال. فهنا اللقيط أيضا إن خلف، قال: فإن كان له زوجة فلها الربع والباقي لبيت المال. لكن لو كان له بنت فإن البنت تأخذ التركة كلها، تأخذ التركة النصف فرضا والنصف الآخر ردا، لأنه يعني سيأتي معنا الرد على أصحاب الفروض لكن لا يرد على الزوج أو الزوجة. ولو كان له بنت بنت، يعني لو كان له ذو رحم، فإنها تأخذ التركة كلها أيضا. إذا متى تذهب تركته إلى بيت المال إن لم يكن له وارث؟ لكن المهم في هذا أن ملتقطه لا يرثه، ملتقطه لا يرثه. عن أحمد رحمه الله رواية، عن أحمد رواية أن ملتقطه يرثه، وهذه اختارها الشيخ تقي الدين رحمه الله. قال: إن كان له زوجة فلها الربع والباقي لبيت المال، ولا يرثه ملتقطه، لحديث إنما الولاء لمن أعتق، أي لا ولاء له في الحقيقة، إنما الولاء يكون لمن؟ للمعتق. وهذا هنا هل أعتق شيئا؟ هل لم يعتق شيئا؟ فالولاء إنما يكون المعتق، وهنا لا عتق. قال: وقول عمر ولك ولاؤه، أي ولاية حضانته. هنا يجيب هو عن هذا الأثر السابق، ولك ولايته، ولك ولاؤه عفوا. المقصود بالولاء هنا ولاية الحضانة، وليس الولاء الذي يكون بين السيد وبين العبد إذا أعتق عبده. ويجيب أيضا عن الحديث، قال: وحديث واثلة ابن الأسقع مرفوعا: المرأة تحوز ثلاثة مواريث، عتيقها ولقيطها. لاحظوا لقيطها، عتيقها هذا واضح أنه إذا لم يكن للعتيق وارث فإن معتقه هو الذي يرثه. عتيقها ولقيطها وولدها الذي لا عنت عليه، هذا ولدها ترثها، ترثه. المشكلة في قوله لقيطها. فيقول: وحديث واثلة ابن الأسقع مرفوعا: المرأة تحوز ثلاثة مواريث، عتيقها ولقيطها وولدها الذي لا عنت عليه. رواه أبو داود والترمذي وحسنه. قال ابن المنذر: لا يثبت. إذن المؤلف أجاب عن هذا الحديث وعن أثر عمر رضي الله عنه ليؤكد أن الملتقط لا يرث لقيطه، إنما اللقيط يرثه ورثته إن كان له ورثة، فإن لم يكن له ورثة فماله إلى بيت المال. وإذا قتل عمدا عدوانا فإن الحاكم يخير بين القصاص وبين أخذ الدية، وتكون لبيت المال، تكون لبيت المال. قال: وإن ادعاه من يمكن كونه منه من ذكر أو أنثى ألحق به ولو كان اللقيط ميتا. هذا اللقيط نحن قلنا إنه طفل منبوذ لا يعرف نسبه، فلو جاء إنسان فادعاه وقال: هذا ابني، أو جاءت امرأة فقالت: هذا ابني، إن ادعاه من يمكن كونه منه حتى ولو كان كافرا أو كان رقيقا، رجل أو امرأة قال: هذا ابني، ألحق به ولو كان اللقيط ميتا، حتى لو بعد موته، فهذا خير. أن نثبت نسبه وأنه عرف أنه ابن فلان خير من يبقى مجهول النسب. قال: احتياطا للنسب، لأن الإقرار به محض مصلحة محضة للقيط، مصلحة. الشريعة تتشوف لإثبات النسب، يكون كل إنسان له نسب، لاتصال نسبه حتى لو كان ميتا ربما يكون له ورثة، فثبت لنا نسب هذا اللقيط بعدما جاء من ادعاه، جاء إنسان وقال: هذا ابني، نقول: لا بأس، ولا نفتش، إنما التفتيش سيأتي إذا ادعاه أكثر من واحد. قال: ولا مضرة على غيره فيه، أي في هذا الإقرار، فقبل كما لو أقر له بمال، كما لو جاء إنسان حتى بعد موت اللقيط وقال: هذا فلان له عندي مال، نقول: نعم صدقت، لا ننازعه في ذلك، كما لو أقر له بمال هذه مصلحة محضة. قال ألحق به ولو ميتا، أي ولو كان اللقيط قد مات، وثبت نسبه وإرثه لمدعيه. إن هذا المدعي قد يكون ادعى النسب بعد الموت ليرثه لا بس فليأكل، ولكن ثبت النسب وثبت الإرث لمدعيه. قال وإن ادعاه اثنان فأكثر معا قدم من له بينة. ننظر من عنده بينة، سواء كان ادعاه مسلم أو ادعاه كافر، من عنده بينة قدمناه، لأنها علامة واضحة على إظهار الحق. وقوله إن ادعاه اثنان فأكثر معا بهذا القيد يفيد أنه لو ادعاه شخص أولا ثم ادعاه شخص آخر فإنه يكون للأول ما لم يأتي الثاني ببينة. قال فإن لم تكن بينة لأحدهم أو تساووا فيها، ما عندهم بينة أو كل إنسان أتى ببينة أن هذا ولده، فإذا تساوت البينات تساقطت، لأنه لا يمكن أن نقدم بينة على بينة. فإذا لم تكن بينة أو تساوت البينات عرض على القافة وهم قوم يعرفون الأنساب بالشبه، يعرفون الأنساب بالشبه، ولا يختص ذلك بقبيلة معينة، يعني ليس فقط بني مدلج مثلا، لا يختص ذلك بقبيلة معينة، بل من عرفت منه معرفة ذلك وتكررت منه الإصابة فهو قائف، يسمى قائفا، واشتهر ذلك في بني مدلج وبني أسد، واشتهر في هذا العصر قبيلة المرة في السعودية وفي ما حولها، اشتهروا بهذه القافة. قال فإن ألحقته بواحد لحقه. الآن ادعاه اثنان أو ادعاه أكثر من اثنين وليس معهم بينات، أو مع كل منهم بينة، نعرضها على القافة. لو ألحقته القافة بواحد ألحق به لقضاء عمر رضي الله عنه به بحضرة الصحابة رضي الله عنهم ولم ينكر فكان إجماعا. وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم مسرورا تبرق أسارير وجهه صلى الله عليه وسلم، فقال ألم تري أن مجززا المدلجي نظر آنفا إلى زيد وأسامة، زيد بن حارثة وأسامة بن زيد رضي الله عنهما، وقد غطيا رؤوسهما وبدت أقدامهما، فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض، إن هذه الأقدام بعضها من بعض، متفق عليه. قال فلولا أن ذلك حق لما سر به النبي صلى الله عليه وسلم. فبني مدلج كانوا مشهورين بمعرفة هذا الأمر، فمجزز هذا رضي الله عنه نظر إلى قدمي أسامة بن زيد وقدمي زيد بن حارثة وقال هذه الأقدام بعضها من بعض، وسر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. هناك من كان عنده نوع من الشك لأن اختلاف اللون، كان أسامة أسود وكان زيد أبيض. قال وإن ألحقته بالجميع لحقهم لا بأس ولا يضرنا، يعني تنازع فيه ادعاه اثنان فقالت القافة هو منهما. فهنا يكون للإنسان أبوان يرثانه ويرثهما، لما روى سليمان بن يسار عن عمر: في امرأة وطئها رجلان في طهر، فقال القائف: قد اشتركا فيه جميعا، فجعله عمر بينهما. رواه سعيد بن منصور. قاف قالوا اشترك فيه، وإذا كان هذا في الاثنين فلا مانع أن يكون في الثلاثة والأكثر. إذا كان الشخص قد يولد من اثنين فلا مانع أن يولد من أكثر من اثنين. قال: وبإسناده عن الشعبي قال: وعلي يقول هو ابنهما وهما أبواه يرثهما ويرثانه. إذن هذا شخص له أبوان، وربما كان له أكثر من أب، الحقته القافة بأكثر من أب. في عصرنا الحاضر في قرار مجمع الفقه الإسلامي أنه يجوز الاعتماد على DNA في إثبات النسب، يجوز الاعتماد على الحمض النووي في إثبات النسب لا في نفيه. يعني في الإثبات هنا هذا أقوى من القافة، لأن الخطأ فيه يكاد يكون معدوما في ذاته، إنما الخطأ يأتي من جهة التلوث أو اللعب والعبث. فإذا ادعى إنسان أن هذا، أو ادعى جماعة أن هذا كل منهم أن هذا اللقيط له، واستعملنا هذا الحمض، فهو دليل واضح أقوى من القافة. فيستعمل الحمض لإثبات النسب لكن لا يستعمل لنفيه. يعني لو جاء إنسان وقال: أنا أريد أن أتحقق من نسب ولدي، من صحة أنه ولدي، ويريد أن يلجأ إلى الحمض، فإنه لا يمكن من ذلك، وهذا يفتح بابا من أبواب الشر على الناس. وإنما ينفى الولد بشيء واحد فقط، وهو اللعان. إن أراد أن ينفي ولدا فلا بد أن يلاعن ويحلف الأيمان العظيمة، وهذا أيضا من حرص الشريعة على استقرار الأنساب وعدم التلاعب أو التشكيك فيها. قال: وعلي يقول هو ابنهما وهما أبواه يرثهما ويرثانه. رواه الزبير بن بكار عن عمر: ويلحق بثلاثة. لو أن القاف ألحقته بثلاثة، لأن المعنى في الاثنين موجود فيما زاد فيقاس عليه. يعني إذا ثبت أن الإنسان يولد من شخصين فما المانع أن يولد من ثلاثة وأكثر. وهنا فقهاؤنا يقولون: لو ألحقته القافة بكافر أو بأمة ألحقناه بالكافر نسبا وبالأمة، لكن لا يحكم بكفره إلا ببينة تشهد أنه ولد على فراشه. يعني من جهة إلحاق النسب لا بأس، ألحقته القافة بكافر، ادعاه كافر فألحقته القافة به صار ابنه، لكن لا نحكم بكفر الولد بمجرد حكم القافة هذا الذي قبلناه لأجل الاحتياط للنسب. لا نحكم بكفره إلا إذا شهدت بينة أنه ولد على فراشه. يعني نريد شيء أقوى من حكم القافة. قال: وإن أشكل أمره على القافة، ما عرفوا أو لم يوجد قافة أو نفته عنهما عن المدعيين لا هذا ولا هذا، أو تعارضت أقوالهم، يعني القافة اختلفوا، جماعة من القافة قالوا هو ابن زيد وجماعة قالوا هو ابن عمرو، حتى لو كان اثنان شهدوا بشيء وثلاثة شهدوا بآخر هذا يعتبر تعارض، حتى لو زاد عدد إحدى المجموعتين. أو تعارضت أقوالهم ضاع نسبه، هذا التعبير الفقهي الجميل، ضاع نسبه. ولهذا الشريعة لا تريد ضياع النسب، تريد إثبات الأنساب. ضاع نسبه لتعارض الدليل، ولا مرجح لبعض من يدعيه، لا مرجح لفئة على فئة، فأشبه من لم يدعي نسبه أحد. اللقيط قد يعيش عمره كله ويموت ولا يأتي أحد يدعي نسبه، فهذا يكون مثله. وقال ابن حامد يترك حتى يبلغ ويؤاخذان بنفقته، يعني نطالب كل منهما بنفقته، لأن كل واحد منهما مقر، فإذا بلغ أمرناه أن ينتسب إلى من يميل طبعه إليه، لأن ذلك يروى عن عمر، ولأن الطبع يميل إلى الوالد ما لا يميل إلى غيره، فإذا تعذرت القافة رجعنا لاختياره، ولا يصح انتسابه قبل بلوغه، قاله في الكافي. إذن هذا قول في المذهب، قول ابن حامد أنه لو تعذر الحكم بالقافة ادعاه اثنان مثلا فيلزمان بالنفقة، وبعد البلوغ يختار هو واحدا منهما. المذهب أنه يضيع نسبه. قال ويكفي قائف واحد، أي مسألة القافة السابقة هذه يكفي فيها قائف واحد في إلحاق النسب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سر بقول مجزز وحده، ما كان معه آخر، سر بقول مجزز وحده. قال وهو كالحاكم، القائف هو كالحاكم أي وليس كالشاهد، جعلناه كالحاكم، لو جعلناك الشاهد لاشترطنا التعدد، لابد من قائف آخر، ولا اشترطنا أن يتكلم بلفظ الشهادة، يقول أشهد. فنحن في هذه المسألة لا نحتاج لا إلى لفظ الشهادة ولا إلى تعدد القائف. قال وهو كالحاكم فيكفي مجرد خبره، هذا تفريع على كوننا جعلنا القائف كالحاكم، يكفي مجرد الإخبار، يقول فلان ابن فلان، يكفي مجرد خبره، لأنه ينفذ ما يقوله بخلاف الشاهد، هو كالحاكم كلامه ينفذ بخلاف الشاهد، بشرط كونه مكلفا ذكرا، وقال في المتن عدلا حرا مجربا في الإصابة. هذه شروط القائف، أن يكون مكلفا أي بالغا عاقلا وذكرا، أن يكون عدلا، وأن يكون حرا، وأن يكون مجربا في الإصابة. في الشرح يقول لأن القيافة حكم مستندها النظر والاستدلال، فاعتبرت فيه الذكورة كالقضاء، ما دام أنه كالحاكم هو كالقاضي، والقضاء يشترط فيه الذكورة. واشترطنا أن يكون عدلا لأن الفاسق لا يقبل خبره، وعلم منه أي من هذا الشرط، علم من قولنا عدلا اشتراط إسلامه بالأولى، إذا كنا نمنع الفاسق فنحن نمنع الكافر، إذن اشترط في القائف أن يكون مسلما من باب أولى. حرا لأنه كحاكم أيضا، والحاكم لا يكون إلا حرا. مجردا في الإصابة أي كثير الإصابة، أي كثير الإصابة، علم بالتجربة كثرة إصابته في إلحاق الأنساب، لأنه أمر علمي فلا بد من العلم بعلمه له، نريد أن نعرف أنه عالم بالقيافة، وطريقه طريق العلم بكونه عالما بالقيافة طريقه التجربة فيه. ويكفي أن يكون مشهورا بالإصابة، وإيش عندكم؟ وصحة، ولو صححه وصحة المعرفة، يكفي أن يكون مشهورا بالإصابة وصحة المعرفة في مرات. هنا ذكروا كيف نعرف أنه يصيب، قال القاضي أبو يعلى رحمه الله يترك الغلام مع عشرة غير مدعيه، يعني نأتي بعشرة رجال
ليس فيهم من ادعاه، ونجعل الغلام مع هؤلاء العشرة، ويرى القائف، يأتي القائف فينظر إلى الغلام وإلى العشرة، فإن ألحقه بأحدهم سقط قوله، هؤلاء العشرة ما ادعوه أصلا، وإن نفاه عنهم جعلناه مع 20 فيهم مدعيه، نأتي 20 شخص آخرين وفيهم من ادعاه، فإن ألحقه بمدعيه علمت إصابته. ويذكرون طريقة أخرى، بأنه يؤتى بشخص معروف النسب، صبي معروف النسب مع قوم فيهم أبوه أو أخوه، إن ألحقه بقريبه علمت إصابته، وإن ألحقه بغيره سقط قوله. المقصود أن اللقيط إن ادعاه شخص واحد ألحقناه به، إن كان يمكنه أن يكون منه، إن ادعاه أكثر من شخص ولا بينة أو تساوت البينات استعملنا أو رجعنا إلى القافة. وذكر المؤلف أحكام القافة وشروط القائف، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.